بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب النكاح، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي بن الخير رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية لنظمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. صلنا معكم عند باب الصداق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الصداق واجب وأخيره أيسره ولا يحد أكثره. ثم الصداق واجب وأخيره أيسره ولا يحد أكثره. في الكتاب جاء بالقنطار، وقد روي من ذاك في الآثار، بخاتم الحديد والمد نقل، كذا بنعلين وبالعتق يحل، عشر أواق واثنتي عشرة مع نصف وأربع أواق، نصف وأربع أواق قد وقع، وزن نواة ذهب قد نقل، أربعة الآلاف أيضا انجلى، وصح بالتعليم للقرآن لا يرد بالضعيف يا من عقل. يقول الشيخ زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات ست مسائل من مسائل الصداق. المسألة الأولى: وجوب الصداق بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه شرط من شروط صحة النكاح، والمقصود بالصداق المهر. أما وجوبه بالكتاب فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوهن مهورهن عطية طيبة بها النفس. قوله تعالى: فآتوهن أجورهن، أي مهورهن فريضة. فدلت هاتان الآيتان على وجوبه، أي الصداق، وأنه شرط في صحة النكاح، لا يجوز التواطؤ على تركه كما يفعله أهل نكاح الشغار. وأما ثبوته بالسنة فقد جاء ذكره في نصوص منها كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق. وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قل شيخنا زيد رحمه شيخنا أحمد رحمه الله، أي ما يساوي 120 ريال سعودي. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الصداق، وأنه لا يجوز أن يخلو منه نكاح. المسألة الثانية: استحباب تخفيف المهر لما في التخفيف من اليسر والبركة، وقد جاء الحث في السنة على التيسير والتخفيف منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، في لفظ: خير النكاح أيسره. كما ورد الإنكار على الإكثار منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. وقال له: على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وهو إنكار صريح على الإكثار من الصداق الذي يتنافى مع التسهيل والتيسير. المسألة الثالثة: أن الصداق لا حد لأكثره، وهو إجماع، إذ إن الآية صريحة في عدم تحديد المهر بشيء مقدر بحيث لا يتجاوز، وذلك بدليل قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار المال الكثير، والآية تفيد جواز كثرة الصداق، غير أن المستحب والمرغب فيه تخفيفه وتيسيره، ليتسنى الزواج لكل الطبقات من الأغنياء والفقراء متوسطي الحال، ويترتب عليه العفاف والعفاف وكثرة النسل الذي لا عمارة للأرض بدونه. يقول شيخنا زيد رحمه الله في التعليق: في الحاشية، وها هنا مسألة اتفق عليها كثير من القبائل، وهي تحديد المهر بين أفراد القبيلة بمقدار فيه تحقيق المصلحة للجميع، ومن زاد عليه يعاقب من قبل الجماعة باعتباره مخالفة لما حصل عليه التراضي بينهم. وهذه نظرة لا بأس فيها لما فيها من تحقيق مصلحة المجتمعات ومراعاة لظروفهم، ولكن يشترط فيها التراضي من جميع الأطراف رجالا ونساء، ويحرم فيها إكراه النساء على الزواج بفلان من أجل مصالح شخصية للغير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا وقد جاءت نصوص كثيرة فيها ذكر نماذج من الصدقات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأول والثاني والثالث منها خاتم الخاتم، والثاني الإزار، والثالث القرآن. تعليق يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اعتبار تعليم القرآن الكريم مهرا ثابتا ثبوتا صريحا، وهو عام لكل المسلمين عند عدم القدرة على إيجاد شيء من المال، وليس خاصا بذلك الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها. وما حديث النعمان الذي فيه لا يكون لأحد من بعدك مهرا أي القرآن، فهو حديث ضعيف لأنه مرسل في إسناد مجهول فلا يعارض به الصحيح. يقول: منها الخاتم والإزار والقرآن، جاء ذلك من حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض روايات الحديث: فعلمها 20 آية. ومنها المد، جاء ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأته ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل نكاحها. ومنها النعلان، جاء ذلك عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه، يعني يكون النعلين مهرا. ومنها جعل العتق صداقا، جاء ذلك على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومنها 10 أواقم من ورق، جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقٍ. ومنها 13 أوقية، جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. منها 13 أوقية ونشا، نصف أوقية، نصف الأوقية، جاء ذلك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، وتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ومنها أنواع الصداق: 4 أواقم من فضة، جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. ومنها منوع الصداق وزن نواة من ذهب، جاء ذلك فيما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. ومنها 4000 درهم، جاء ذلك فيما جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. هذه نماذج من الصدقات التي جاءت بها الأحاديث والآثار أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمنها الناظم الأبيات التالية بخاتم الحديد والمد نقل كذا بنعلين وبالعتق يحل 10 أواق أو 12 مع نصف و4 أواق قد وقع وزن نواة ذهب قد نقل 4000 أيضا ينجلى وصاحب التعليم للقرآن لا يرد بالضعيف يا من عقل. يقول شيخنا الزيد رحمه الله هذا ومن بغي أن يعلم أنه لا حد لأكثر الصداق للآية السابقة كما لا حد لأقله، وإنما كل ما يسمى مالا أو منفعة فإنه يصح أن يكون مهرا كما رأيت في النصوص والآثار التي سبقت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وسن بعض المهر أن يقدم قبل الدخول وهو ليس لازما، وإن يطلق قبل مسها ولا سمى لها المهر ففيما أنزل متعتها بقدر حاله، ومن سماه فالنصف لها فالنصف لها فحتما إلا إذا عنه عفت أو إن عفى كمله وذاك خير لا خفى، وبالدخول يلزم الكل لها، وإن لم يسمه فمهر مثلها، وإن يقع بموته الفراق كان لها الميراث والصداق، سمى لها أو لم يسمي قد دخل أولى بلا فرق لنص لم يعل. يقول شيخنا الزيد رحمه الله تضمنت هذه الأبيات بيان الأحكام التالية من أحكام الصداق ونحوه. الحكم الأول استحباب تقديم المهر أو شيء قبل الدخول بالمرأة لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي لما تزوج فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطامية؟ وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، غير أنه مصروف إلى الاستحباب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. وعلم من هذين النصين استحباب تقديم شيء من المهر للمرأة قبل الدخول بها، غير أن تقديمه لا يعتبر شرطا في صحة النكاح، فالنكاح صحيح وللمرأة الحق في المطالبة بمهرها بحسب ما اتفق عليه، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها في الحال، لأنه حق لا يستحل به فرجها. وأما ما كان مؤجلا فإلى أجله، لأن المؤمنين على شروطهم. وإلى هذا الحكم شار الناظم بقوله وسن بعض المهر أن يقدم قبل الدخول وهو ليس لازما، أي إن تقديم بعض المهر للمرأة قبل الدخول بها سنة وليس شرطا في صحة النكاح. الحكم الثاني وجوب المتعة على الزوج للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، بدليل قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال العلماء فأعلى المتعة خادم وأقلها كسوة تجزئها في صلاتها، وإن متعها نقودا أو طعاما ونحوهما مما يعود عليها بالنفع صح ذلك، وقد جعلها الله بحسب يسر الزوج وعسره بدون قدر محدود لما ثبت عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل بالتشراعيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إلي وكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. وفي الآية الكريمة وفي هذا الحديث مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول بها وفرض المهر لها، وفي الحديث أيضا اعتبار الكسوة متعة مجزية. الحكم الثالث ثبوت نصف المهر للمطلقة التي لم يدخل بها أو زوجها فسمى لها مهرا إلا أن تعفو وتسمح به، فلا تأخذ من الزوج شيئا أو يترك الزوج لها المهر كاملا طلبا للإحسان والمعروف، فذلك خير، بدليل قول الله تعالى: وإن طلقتمهن متاعا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وإن يطلق قبل مسها ولا سمى لها المهر ففيما أنزل متعتها بقدر حاله، ومن سماه فالنصف لها حتما إلا إذا عنه عفت أو إن عفى كمله، وذاك خير لا خفى. الحكم الرابع: استحقاق المرأة المدخول بها مهرها المسمى استحقاقا شرعيا كما سلف، سواء مات زوجها بعد الدخول مباشرة أم بقي على قيد الحياة أو فارقها بدون سبب جاء من جهتها، بدليل قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وغيرها كثير. الحكم الخامس: ثبوت مهر المثل للمدخول بها التي لم يسمى لها صداقا، لأنها تستحق صداقها كاملا بمجرد تسليمها نفسها، وحيث لم يفرض لها قبل الدخول فإنه يفرض لها مثل صداق نسائها من أم وأخت وعمة وعوهن. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وبالدخول يلزم الكل لها إن لم يسمه فمهر مثلها. الحكم السادس: استحقاق المرأة المتوفى عنها زوجها كمال مهرها وجميع ميراثها، سواء كانت الوفاة قبل أن يسمى لها مهرا أو بعد أن سمى لها مهرا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول بها أو بعده، لما جاء عن علقمة ابن قيس أنه قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، وقال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطب. يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن يسر الشجعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بمثل ما قضيت. وقد أخذ بهذا الأثر الموافق لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء من الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. أما الموطوعة بشبهة أو في نكاح فاسد فإن لها مهر المثل فقط إذا لم تكن عالمة بفساد النكاح مطاوعة في ذلك، وهو رأي الجمهور أيضا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وإن يقع بموته الفراق كان لها الميراث والصداق، سمى لها أو لم يسمي فقد دخل أو لا، بلا فرق لنص لم يعل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب النكاح، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. صلنا معكم عند باب الصداق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الصداق واجب وأخيره أيسره ولا يحد أكثره. ثم الصداق واجب وأخيره أيسره ولا يحد أكثره. في الكتاب جاء بالقنطار، وقد روي من ذاك في الآثار، بخاتم الحديد والمد نقل، كذا بنعلين وبالعتق يحل، عشر أواق واثنتي عشرة مع، نصف وأربع أواق، نصف وأربع أواق قد وقع، وزن نواة ذهب قد نقل، أربعة الآلاف أيضا انجلى، وصح بالتعليم للقرآن لا، يرد بالضعيف يا من عقل. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات ست مسائل من مسائل الصداق. المسألة الأولى: وجوب الصداق بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه شرط من شروط صحة النكاح، والمقصود بالصداق المهر. أما وجوبه بالكتاب فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوهن مهورهن عطية طيبة بها النفس. قوله تعالى: فآتوهن أجورهن، أي مهورهن فريضة. فدلت هاتان الآيتان على وجوبه، أي الصداق، وأنه شرط في صحة النكاح، لا يجوز التواطؤ على تركه كما يفعله أهل نكاح الشغار. وأما ثبوته بالسنة قد جاء ذكره في نصوص منها كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق. وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو صدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يقول شيخنا زيد رحمه شيخنا أحمد رحمه الله: أي ما يساوي 120 ريال سعودي. وأما الإجماع، وقد أجمع العلماء على وجوب الصداق، وأنه لا يجوز أن يخلو منه نكاح. المسألة الثانية: استحباب تخفيف المهر بما في التخفيف من اليسر والبركة، وقد جاء الحث في السنة على التيسير والتخفيف منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، في لفظ: خير النكاح أيسره. كما ورد الإنكار على الإكثار منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له: على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وهو إنكار صريح على الإكثار من الصداق الذي يتنافى مع التسهيل والتيسير. المسألة الثالثة: أن الصداق لا حد لأكثره، وهو إجماع، إذ إن الآية صريحة في عدم تحديد المهر بشيء مقدر بحيث لا يتجاوز، وذلك بدليل قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار المال الكثير، والآية تفيد جواز كثرة الصداق، غير أن المستحب والمرغب فيه تخفيفه وتيسيره، ليتسنى الزواج لكل الطبقات من الأغنياء والفقراء متوسطي الحال، ويترتب عليه العفاف والعفاف وكثرة النسل الذي لا عمارة للأرض بدونه. يقول شيخنا زيد رحمه الله في التعليق في الحاشية: وها هنا مسألة اتفق عليها كثير من القبائل، وهي تحديد المهر بين أفراد القبيلة بمقدار فيه تحقيق المصلحة للجميع، ومن زاد عليه يعاقب من قبل الجماعة باعتباره مخالفة لما حصل عليه التراضي بينهم. وهذه نظرة لا بأس فيها لما فيها من تحقيق مصلحة المجتمعات ومراعاة لظروفهم، ولكن يشترط فيها التراضي من جميع الأطراف رجالا ونساء، ويحرم فيها إكراه النساء على الزواج بفلان من أجل مصالح شخصية للغير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا وقد جاءت نصوص كثيرة فيها ذكر نماذج من الصدقات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأول والثاني والثالث منها خاتم الخاتم، والثاني الإزار، والثالث القرآن. تعليق يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اعتبار تعليم القرآن الكريم مهرا ثابتا ثبوتا صريحا وهو عام لكل المسلمين عند عدم القدرة على إيجاد شيء من المال، وليس خاصا بذلك الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها. وما حديث النعمان الذي فيه لا يكون لأحد من بعدك مهرا أي القرآن، فهو حديث ضعيف لأنه مرسل في إسناده مجهول فلا يعارض به الصحيح. يقول: منها الخاتم والإزار والقرآن، جاء ذلك من حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض روايات الحديث: فعلمها 20 آية. ومنها المد، جاء ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأته ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل نكاحها. ومنها النعلان، جاء ذلك عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه، يعني يكون النعلين مهرا. ومنها جعل العتق صداقا، جاء ذلك على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومنها 10 أواقم من ورق، جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقم. ومنها 13 أوقية، جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولو أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. منها 13 أوقية ونشا، نصف أوقية، نصف الأوقية، جاء ذلك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، وتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ومنها أنواع الصداق: 4 أواقم من فضة، جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. ومنها أنواع الصداق: وزن نواة من ذهب، جاء ذلك فيما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ومنها 4000 درهم، جاء ذلك فيما جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. هذه نماذج من الصدقات التي جاءت بها الأحاديث والآثار أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمنها الناظم الأبيات التالية: بخاتم الحديد والمد نقل، كذا بنعلين وبالعتق يحل، 10 أواق أو 12 مع نصف و4 أواق قد وقع، وزن نواة ذهب قد نقل، 4000 أيضا انجلى، وصاحب التعليم للقرآن لا يرد بالضعيف يا من عقل. يقول شيخنا الزيد رحمه الله: هذا ومن بغي أن يعلم أنه لا حد لأكثر الصداق للآية السابقة كما لا حد لأقله، وإنما كل ما يسمى مالا أو منفعة فإنه يصح أن يكون مهرا كما رأيت في النصوص والآثار التي سبقت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وسن بعض المهر أن يقدم قبل الدخول وهو ليس لازما، وإن يطلق قبل مسها ولا سمى لها المهر ففيما أنزل متعتها بقدر حاله، ومن سماه فالنصف لها فحتما إلا إذا عنه عفت أو إن عفى كمله، وذاك خير لا خفى، وبالدخول يلزم الكل لها، وإن لم يسمه فمهر مثلها، وإن يقع بموته الفراق كان لها الميراث والصداق، سمى لها أو لم يسم قد دخل، أولى بلا فرق لنص لم يعل. يقول شيخنا الزيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات بيان الأحكام التالية من أحكام الصداق ونحوه. الحكم الأول: استحباب تقديم المهر أو شيء قبل الدخول بالمرأة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي لما تزوج فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطامية؟ وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، غير أنه مصروف إلى الاستحباب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. وعلم من هذين النصين استحباب تقديم شيء من المهر للمرأة قبل الدخول بها، غير أن تقديمه لا يعتبر شرطا في صحة النكاح، فالنكاح صحيح، وللمرأة الحق في المطالبة بمهرها بحسب ما اتفق عليه، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها في الحال، لأنه حق لا يستحل به فرجها. وأما ما كان مؤجلا فإلى أجله، لأن المؤمنين على شروطهم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وسن بعض المهر أن يقدم قبل الدخول وهو ليس لازما، أي أن تقديم بعض المهر للمرأة قبل الدخول بها سنة وليس شرطا في صحة النكاح. الحكم الثاني وجوب المتعة على الزوج للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، بدليل قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال العلماء: فأعلى المتعة خادم، وأقلها كسوة تجزئها في صلاتها، وإن متعها نقودا أو طعاما ونحوهما مما يعود عليها بالنفع صح ذلك، وقد جعلها الله بحسب يسر الزوج وعسره بدون قدر محدود، لما ثبت عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها وكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. وفي الآية الكريمة وفي هذا الحديث مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول بها وفرض المهر لها، وفي الحديث أيضا اعتبار الكسوة متعة مجزية. الحكم الثالث ثبوت نصف المهر للمطلقة التي لم يدخل بها أو زوجها فسمى لها مهرا إلا أن تعفو وتسمح به، فلا تأخذ من الزوج شيئا أو يترك الزوج لها المهر كاملا طلبا للإحسان والمعروف، فذلك خير، بدليل قول الله تعالى: وإن طلقتمهن متاعا من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وإن يطلق قبل ما مسها ولا سمى لها المهر ففيما أنزل متعتها بقدر حاله ومن سماه فالنصف لها حتما إلا إذا عنه عفت أو انعفى كمله، وذاك خير لا خفى. الحكم الرابع: استحقاق المرأة المدخول بها مهرها المسمى استحقاقا شرعيا كما سلف، سواء مات زوجها بعد الدخول مباشرة أم بقي على قيد الحياة أو فارقها بدون سبب جاء من جهتها، بدليل قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وغيرها كثير. الحكم الخامس: ثبوت مهر المثل للمدخول بها التي لم يسمى لها صداقا، لأنها تستحق صداقها كاملا بمجرد تسليمها نفسها، وحيث لم يفرض لها قبل الدخول فإنه يفرض لها مثل صداق نسائها من أم وأخت وعمة وعوهن. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وبالدخول يلزم الكل لها إن لم يسمه فمهر مثلها. الحكم السادس: استحقاق المرأة المتوفى عنها زوجها كمال مهرها وجميع ميراثها، سواء كانت الوفاة قبل أن يسمى لها مهرا أو بعد أن سمى لها مهرا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول بها أو بعده، لما جاء عقبة علقمة ابن قيس أنه قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرق لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، وقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطب. يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن يسر الشجعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بمثل ما قضيت. وقد أخذ بهذا الأثر الموافق لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء من الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. أما الموطوعة بشبهة أو في نكاح فاسد فإن لها مهر المثل فقط إذا لم تكن عالمة بفساد النكاح مطاوعة في ذلك، وهو رأي الجمهور أيضا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وإن يقع بموته الفراق كان لها الميراث والصداق، سمى لها أو لم يسمي فقد دخل أو لا، بلا فرق لنص لم يعل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.